بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. قد سبق الوعد بالتحدث في مسألة الذكر، والذكر قد أمر الله به في كتابه وبالإكثار منه في عدد كثير من الآيات، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الله، فذكر سبب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال: للذي طلب ذلك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والذكر في اللغة خلاف النسيان، ولهذا قال أهل العلم: كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر. فالذكر ضد النسيان، ومن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي طاعة فهو ذاكر له غير غافل عنه في ذلك الوقت. وهو أقسام، أكملها وأعظمها كما قال السهر بن عبد الله التستري: ذكر الله عند أمره ونهيه، أي أن يتذكر الإنسان أمر الله ونهيه، فإذا أراد أن يطبق الأمر كان ذاكرا لله متقربا به إلى الله عز وجل مخلصا فيه غير مراء ولا مسمع، وكان حاضر القلب عند أدائه للعبادة والنسك. وفي وقت النهي كذلك، في وقت إقلاعه واجتنابه لما نهى الله عنه، يكون متذكرا لعظمة الله وجلاله، ليكون ذلك رادعا له زاجرا له على اقتراف ما نهى الله عنه. وهذا الذكر هو الاستجابة للموعظة، فقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يعظ عباده بالأوامر والنواهي، فمن استجاب للأوامر وانزجر عن النواهي فهو متعظ بموعظة الله سبحانه وتعالى منتفع بها، ومن ليس كذلك لم ينتفع بتلك الموعظة ولم يقبل هدي الله سبحانه وتعالى الذي وجه إليه. وكذلك منه ذكر اللسان والقلب، وأفضله ما جمع بينهما، أن يكون اللسان ذاكرا بلسانه حاضرا بقلبه. فاللسان يتلفظ بالثناء على الله وبذكره، والأذن عند النطق تسمع ما ينطق به الإنسان فتنقله إلى القلب، والقلب يحضره ويخشع له. فهذا هو أكمل الذكر، لأن الجوارح الثلاثة مشتغلة به. فاللسان ما تلفظ إلا على أساس الدافع الذي دفعته إليه عقيدته، والأذن تستمع إلى اللسان فتنقل ما ينطق به بأمانة إلى القلب، والقلب يتأثر به فيحيله إلى الجوارح عملا وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون الإنسان مشتغلا في دورة كاملة في ذكر الله سبحانه وتعالى، قلبا ولسانا وأذنا، ثم يفيض الذكر على الجوارح. وإذا فاض الذكر على الجوارح فإنها ستستقيم للطاعة والعبادات كلها وتكون قابلة لذلك. ومن هنا احتاج الإنسان إلى رياضة نفسه على ذكر القلب، فيسهل على الإنسان أن يروض نفسه على ذكر الله باللسان، وهذا سائر دارس على ألسنة الناس، لكن يصعب عليه أن يروض قلبه على الاستغلال بالذكر في وقته. ولهذا قال القشيري رحمه الله: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. فالاستغفار من قلب غافل لله صاحبه لا يقصد به استغفارا يشهد الله على أمر ليس في قلبه، فلذلك يحتاج الذاكر إلى أن يرد نفسه إلى معنى الذكر كلما شردت عنه، وبالأخص في حال الذكر المكرر. فالذكر المكرر قد يحضر الإنسان مرة واحدة أو مرتين ثم يغيب ذهنه بعد ذلك وينشغل بالعبد أو بالسبحة أو بغير ذلك، ومن هنا ينتقص أجره نقصا عظيما بينا، فيحتاج إلى رد قلبه إلى معنى ما يقول وإلى استحضاره. فالله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا لا يمكن أن يتم إلا باشتغال القلب الاشتغال الكامل بالله سبحانه وتعالى. فما إذا كان القلب غافلا عن الله ولو اشتغل اللسان بذكره فإن صاحبه لا يتأثر به هذا التأثر أبدا. ولذلك يحتاج الإنسان إلى رياضة قلبه على تدبر ما يقول وعلى الانتفاع بذكر الله سبحانه وتعالى في وقت الذكر، سواء كان سامعا له من غيره أو كان متدبرا له في نفسه أو حتى بالنظر إلى عجائب خلق الله، فكل خلائق مسبحة بحمد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالسماوات السبع والأرضون السبع والبهائم والدواب وظلالها كلها تسجد لله سبحانه وتعالى وتسبح بحمده. وإذا تذكر الإنسان ذلك فلينظر إلى أقرب شيء إليه، فكل شعرة من جسمه أو بشرة أو ذرة من ذراته أو حتى خيط من لباسه فهو ساجد لله ذاكر. وعلى الإنسان إذا علم أن ملابسه ذاكرة لله ساجدة له مسبحة بحمده أن يكون هو منافسا لها في ذلك، وأن يكون على الأقل خيرا من ملابسه. هل يرضى أحد أن تكون ملابسه خيرا منه؟ فلذلك لا بد أن يستشعر الإنسان معنى هذا الذكر وأن يرد إليه نفسه. ثم بعد ذلك لا بد في رياضة الإنسان على الذكر القلبي أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يذكر الذاكرين، اذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم. وهذا الذكر الموعود به لا يكون إلا على أساس الحضور، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأشكال والأموال وإنما ينظر إلى القلوب. فإذا كان الإنسان غافلا لاهيا وهو يذكر بلسانه فلا يمكن أن يكون في مقام الذين يذكرهم الله عز وجل من خاصته من خلقه، إنما الذين يستحقون ذلك المقام العالي هم الذين يشتغلون بقلوبهم بذكر الله والإقبال عليه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان ربنا ما أحلمه وأكرمه، فهو الغني الحميد لكنه هو الشكور، فيشكر لعباده ما يتقربون به إليه من الأعمال الصالحة التي هو وفقهم إليها وهو تقبلها منهم وهو أعانهم عليها وهو أرشدهم إليها وهو علمهم إياها، ومع ذلك يشكرها لهم ويتقبلها منهم، فيذكرهم سبحانه وتعالى بحضرة القدس ويذكرهم في نفسه، فهذا تشريف عظيم. سبحان ربنا ما أكرمه وأحلمه. ثم على الإنسان كذلك في رياضته لنفسه بحضور قلبه عند الذكر أن يذكر بما يعرف معناه، فكثير من الناس يذكر بأذكار لم يتعب نفسه ولم يكلفها يوما من الأيام أن يبحث في معنى هذا الذكر الذي يقوله. ومن هنا فإن كثيرا من المصلين لا يعرف معنى كثير من أذكار الصلاة، كثير من المصلين لا يعرف معنى التحيات لله ولا يعرف معنى ربنا ولك الحمد، لا يذكر معنى العطف هنا ربنا ولك الحمد. وهذه الأمور لا بد من دراستها، لأن الإنسان لا يكون متدبرا لها بقلبه ما لم يكن عارفا بمعناها. كذلك ذكر الإنسان بقلبه ولسانه داخل في الدعاء، وهو متحمل له بقضاء حوائجه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن معنى هذا الحديث فقيل له: لا إله إلا الله ليس الدعاء. فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو تعرض إلى مجده وكرمه، وهو الكريم المهضي. ثم بعد ذلك لا بد أن يتذكر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خص بعض الأزمنة وبعض الأمكنة بخصائص متعلقة بالذكر، فهذا الذكر نوعه الله سبحانه وتعالى ولم يجعله على وتيرة واحدة، ونوع أوقاته وفاضل بينها. فوقت السجود نهينا فيه أن نقرأ القرآن، ووقت الركوع كذلك نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا الله في من التسبيح في الركوع والسجود، وما شرع لنا من الدعاء في ذلك. ومثل ذلك أذكارها بعد الصلاة، فقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لأصحابه أنهم إذا فعلوا لا يكون أحد خيرا منهم إلا من فعل مثل ما فعلوا أو من زاد. وكذلك بين فضل بعض الأذكار بخصوصها كأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ، وهذه الأذكار توقيفية، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم الأجر المترتب على بعضها، وهذا الأجر لا يمكن أن يؤخذ بالقياس ولا بالاجتهاد، بل المرجع فيه إلى الوحي. ومن هنا فلا يعدل عنه، لأنه لا يمكن أن يقوم غيره مقامه. فمثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح والمساء. بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب عليها من الوعد العظيم والأجر الكثير الذي لا يمكن أن يقاس غيرها مقاسها أو أن يحمل عليها فيه، لأن هذا مما لا يعرف إلا بالوحي. ومثل ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك من قالها 100 مرة في اليوم والليلة أو في الصباح ثم في المساء، لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من زاد. ومثل ذلك أذكار أخرى حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجر العظيم فيها، فهذه الأذكار بخصوصها اختيرت اختيارا ربانيا لهذا الوقت بخصوصه، وما مثالها إلا ركعات الصلاة، فقد حدد الله لنا عند طلوع الفجر هاتين الركعتين لصلاة الصبح، وعند زوال الشمس الركعات الأربع لصلاة الظهر، وعند دلوكها 4 للعصر، وعند غروبها 3 للمغرب، وعند غروب شفقها 4 للعشاء. فهذا التحديد لا يمكن أن نبلغه نحن بعقولنا، وإنما يقتصر فيه على ما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذه الأذكار المخصوصة التي جاء عليها وعد بخصوصها لا يمكن أن يدرك ذلك بالعقل، وإنما يرجع فيه إلى النفس. ثم بعد هذا الأوقات التي حض الله على الذكر فيها فهي أوقات فاضلة مخصوصة، والذكر فيها لا يعدل بغيره. وهذه الأوقات منها الصباح والمساء، وكن ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالصباح والمساء وقتان عظيمان من أوقات الذكر يغفل عنهما الغافلون، ولذلك يتنافس فيهما المتنافسون بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يذكرونه فيهما من أنواع الذكر، وذلك تقرب إليه وانتساب إلى جنابه العالي ومنافسة لعباده الذاكرين في ذلك الوقت، وبراءة من كل ما يذكر من دونه. فعباد الطواغيت يعبدونها من دون الله في هذه الأوقات، والذين يسجدون للشمس يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها. وهذه الأوقات خصها الله بفضيلة الذكر فيها. ومثل ذلك ما كان في أدبار الصلوات، في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا أن تقول في دبل كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه من الأذكار في أدبارها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد السلام من كل صلاة مكتوبة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيتها ولا معطي لما منعتها، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكذلك كان يقول بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب وهو ثاني الركبتيه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وقد أخرج النسائي كذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. وذلك ذكر لله لأن آية الكرسي فيها ثناء على الله وتمجيد له بأوصافه، وهي أعظم آية في كتاب الله. فهذه الأوقات المخصوصة ميزها الله سبحانه وتعالى عن غيرها بفضل الذكر فيها. ومنها الثلث الأخير من الليل الذي هو وقت النزول، فإن الله سبحانه وتعالى يحض على دعائه في ذلك الوقت، ينزل إلى سماء الدنيا فلا يزال يقول: ألا من يدعوني فأستجيب له، ألا من يسألني فأعطيه، ألا من يستغفرني فأغفر له. فهذا الوقت وقت استجابة لا محالة. ولذلك قال أهل التفسير في وعد يعقوب عليه السلام لأبنائه بالاستغفار لهم، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. وعدهم بالتسويف ينتظر هذا الوقت الذي هو وقت النزول، وقت الاستجابة. فأخر الدعاء لأولاده إلى هذا الوقت لأنه مظنة الاستجابة. ومثل ذلك الأوقات الأخرى التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر فيها، فمنها الذكر عند الصف، أي عند التقاء الصفين، عند التحام المعركة بين المسلمين والكفار، فهذا الوقت من أوقات الذكر الفاضلة ولا تكاد ترد فيه دعوة للمؤمن. ومثل ذلك الذكر عند سماع صوت الرعد، وكذلك عند أصوات الدية فإنها ترى الملائكة، وكذلك عند حضور الإنسان للمصائب، وعند حصول الزلازل والآيات، فهذا وقت فاضل للذكر قد شرع الله ذكر فيه. كذلك لا بد أن يتعود الإنسان على أن يكون له من الذكر في أوقات خلواته ما يشغل به ذلك الوقت، فإذا خل الإنسان بنفسه فهذا وقت لأن يذكر الله خاليا، وعليه أن يدرب نفسه على التأثر بذلك الذكر حتى تفيض عيناه، حتى يدخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعليه كذلك أن يحاول أن يكون من الذين إذا سمعوا الذكر من غيرهم تأثروا له، فليس الذاكر لله بالذي يتأثر بذكر نفسه فقط، بل الذي إذا سمع الذكر تأثر به أيضا. فالذين إذا سمعوا ذكر الله عز وجل هيجهم إلى محبته وذكره ودعائه، هؤلاء من الذاكرين الله. ولذلك شرع رفع الصوت بالذكر في بعض المواضع ليكون ذلك تنبيها للغافلين وتعليما للجاهلين، وقد شرع الله عز وجل رفع الصوت بالتلبية ليكون ذلك تذكيرا للغافل وتعليما للجاهل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل أعمال الحج السج والعج، فالسج إراقة الدماء بالنحر، والعج رفع الصوت بالتلبية والذكر. وبيّن كذلك أن الأنبياء السابقين كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية. ففي حديث جابر في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل فج الروحاء رأى واديا فسأل: ما اسم هذا الوادي؟ فقيل: الأزرق. فقال: لكأني بموسى بن عمران يجزع بطن هذا الوادي، له عشيش بالتلبية. ولما مر بثنية قال: ما اسم هذه الثنية؟ فقيل: هرشا أو نفت. فقال: لكأني بيونس بن متى على ناقة له حمراء يقطع هذه الثنية، له عشيش بالتلبية. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه إذا كانوا في سفر فأن يذكروا الله سبحانه وتعالى، فإذا هبطوا الأودية تسبحوا، وإذا ارتفعوا على التلال والجبال كبروا، وكان يوصيهم بذلك فيقول: أوصيكم بتقوى الله والتكبير على كل شرف، والشرف ما ارتفع من الأرض مطلقا، ومنه قول لبيد: آت النبي فلا يقرب مجلسي وأقود للشرف الرفيع حماري، أقود للشرف الرفيع لما ارتفع من الأرض. والتكبير على كل شرف هو من الذكر اللساني والذكر القلبي معا، لأن الإنسان إذا رأى شيئا مرتفعا من الأرض أعجبه وعظم في نفسه، فإذا عظم في نفسه شيء مما في الأرض من جبالها وشعابها فليذكر عظمة الله وجلاله. وذلك مزيل لاستعظام المخلوق مطلقا. فاستعظام المخلوق وصف ذميم على الإنسان أن يتخلص منه. ولهذا لا بد أن يستحضر الإنسان كلما عظم في نفسه مخلوق عظمة الله وجلاله وكبرياءه، وهذا هو من الذكر القلبي المطلوب. وكذلك التسبيح في بطون الأودية فهو تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وثناء عليه بالعلو وأيضا بالإحاطة والعلم، فإنه سبحانه وتعالى لا يحجز عنه مكان مكانا، ولا يشغله شأن عن شأن، محيط بالخلائق جميعا، علمه قد أحاط بكل شيء. ولذلك قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا بد من استحضار ذلك إذا رأى الإنسان شيئا من عجائب خلق الله. ومثل ذلك كل موعظة يراها الإنسان من عجائب الكون فهي مقتضية منه لتمجيد الله سبحانه والثناء عليه. وإذا رأى الإنسان إبداعا من خلق الله سبحانه وتعالى فذلك مقتضي منه للذكر في تلك اللحظة. حين رأى بديع صنعة الله في الكون فعليه أن يشكره وأن يذكره بما هو أهله من الثناء، فهو أهل الثناء والمجد. كذلك فإن هذا الذكر مقتضي من الإنسان للتشبه بالملائكة الكرام. فالله سبحانه وتعالى عندما أمرنا به في سورة الأعراف فقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ذكر حال الملائكة فقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. فبين هنا أن الملائكة يشغلون أوقاتهم كلها بذكر الله عز وجل. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكب. هذه السماء ذات الساعة العظيمة ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكب. كذلك فإن الذاكرة لله سبحانه وتعالى لا بد أن يتحلى بآداب الذكر، وهذه الآداب بعضها باطن وبعضها ظاهر. فالآداب الباطنة منها عدم الانشغال عن الذكر بالغير، فالإنسان قد تسول له نفسه أن تفكيره واسع وأنه بالإمكان أن يشتغل بعدد من الأعمال في وقت واحد، يظن أنه سيدبر شؤون حياته ومع ذلك يوفي ذكر حقه، وهذا غير صحيح. فلا بد أن يستشعر الإنسان أنه ذو قلب واحد، وأن هذا القلب له توجه واحد، لا يمكن أن يشتغل بأمرين فيتقنهما في وقت واحد. وعلى هذا لا بد أن يخلص نفسه للذكر في وقته. وكذلك من الآداب الباطنية التدبر في معاني الذكر وفي صفات الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للثناء والمجد. وكذلك من آداب الذكر الباطنية محبته للذكر، أن يقبل عليه وهو محب له غير متعسف له. فالذي يذكره وهو متعسف للذكر لم يستحضر محبة الذكر، فلا بد أن يكون محبا للذكر. كذلك من الآداب الباطنية أن يجعله مدرسة ليتعلم فيها الثناء على ربه الذي يستحق الثناء. والناس يتعودون كما سبق على الثناء على المخلوقين ويكثرون من ذكرهم بما فيهم وبما ليس فيهم. والذي يحسن الثناء على المخلوقين كان عليه أن يحسن الثناء على الخالق من قبل. فمن المؤسف أن تعرض على الإنسان صحائف أعماله فيجد فيها كثيرا من الثناء على المخلوقين ولا يجد فيها كثيرا من الثناء على الخالق، والله هو الذي يستحق الثناء. ثم الآداب الظاهرة للذكر، منها من آدابه أن يكون الذاكر لله على طهارة تعظيما لله وإجلالا لشأنه. فهذه الطهارة إن تمكن من أن تكون طهارة حسية فبها ونعمت، وإلا طهر نفسه قبل الذكر من الأدران بالتوبة. فقبل البداءة بالتوبة يشرع للإنسان التهيؤ للذكر بالتوبة، قبل البداءة في الذكر يشرع للإنسان أن يطهر نفسه بالتوبة إلى الله. ولذلك يذكر المربون أن التوبة تسبق الذكر كله، فإذا أراد الإنسان أن يبدأ وردا من الذكر فليبدأه بالاستغفار توبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يشرع بالتمجيد والثناء والحمد وغير ذلك من أنواع الذكر. كذلك الاستقبال، فاستقبال القبلة هو أفضل المجالس، أفضل المجالس ما استقبلت فيه القبلة. فإذا كان الإنسان مستقبلا للقبلة فهذا أبعد له عن الشيطان وأولى لحضور قلبه في الذكر. كذلك من آداب الذكر الظاهرة أن ينقطع الإنسان له بجوارحه، فإن كان في مسجد أو في مكان من بيته خصصه هو للعبادة فذلك أكمل وأبلغ. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصصون أماكن من بيوتهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عثمان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه سأله أين يصلي له من بيته فخصص حدد له مكانا يصلي له فيه ليتخذه مصلى من بيته. وفي حديث أنس بن مالك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جدة أنس مليكة قال قوموا فليصلي لكم، أمرهم أن يصلوا معه، فأرته العجوز مكانا يصلي لها فيه من بيتها، فأرته حصيرا قد اسود فنضح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الماء وقال قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا والغلام وراءه والعجوز من ورائنا. فعلى الإنسان أن يكون له من بيته مكان يذكره بالله، إذا مر منه تذكر أن هذا المكان حقه أن يذكر الله فيه وأن يصلى فيه لله. وكذلك من آداب الذكر أن لا يجهر الإنسان به جهرا شديدا، فرفع الصوت بالذكر رفعا شديدا يمنع التبجيل له والتوقير. وحتى في الأذان الذي يطلب به رفع الصوت ينبغي للإنسان أن يدخر بعض جهده في رفع الصوت به. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا بالجابية أي بالأردن يؤذن، وذلك في ذهاب عمر إلى بيت المقدس لفتحه وفي خطبته المشهورة بالجابية، سمع رجلا يؤذن فرفع صوته رفعا غير معتاد، فقال له أما تفتشي يا هذا أن تشق بريداؤك، والبريداء هي أسفل البطن تسمى المريداء والبريداء، قال أما تفتشي يا هذا أن تشق بريداؤك. والله سبحانه وتعالى أرشد إلى عدم الرفع الكثير للصوت بالذكر، قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وكذلك من آداب الذكر الإفصاح فيه، أن يكون الإنسان فصيحا فيه، فلا بد أن يكون الإنسان في حال ذكره غير مستعجل حتى يضيع الحروف ولا يخرجها من مخارجها، وأن يكون معربا له. فالإنسان الذي يلحن في ذكره معتد في الذكر، وبالأخص لا تعلق ذلك اللحن بالإخلال باسم من أسماء الله، كما قال ابن هلال رحمه الله نزو من اسم الله لكم الهائي فألحدوا في أعظم الأسماء. فالإلحاد في أسماء الله منه الإلحاد في ألفاظها، أن ينطق الإنسان باسم من أسماء الله محرفا، فهذا من شأن اليهود عليهم لعنة الله، فهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، عندما قيل لهم قولوا حطة حولوها إلى حنطة وكنوا عنها أيضا. فلذلك لا بد أن يتقن الإنسان لفظه بذكر وأن يقوم لسانه به. ولهذا إذا كان الإنسان يذكر بجملة سردا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فعليه أن يعرب وأن لا يجمع بين الوقف والوصل لما في ذلك من اللحن، لأنه إذا أسكن فهو واقف وإذا وصل مع الوقف فذلك لحن. ومثل هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا يقف إلا عند منقطع صوته، وهكذا إذا خالف ذلك فقد لحن في ذكره، وهذا مناف لهذا الأدب من آداب الذكر. كذلك من آداب الذكر أيضا الاجتماع عليه، فمن ذكر الله سبحانه وتعالى النافع الذي تتعدى بركته أن يكون الإنسان إذا وفق لذكر الله يدعو أهل بيته لذكر الله وأن يتعاونوا على ذلك، ويدعو أصحابه أن يجلسوا جلسات إيمانية يذكرون الله فيها ويثنون عليه بما هو أهله، وأن يكافئ من أثنى على الله من أهل بيته أو من أصحابه على ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد جاء أعرابي فوقف في جانب المسجد فأثنى على الله فأبلغ الثناء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى بيته فجاء ذو هيبة فقال خذ هذا لحسن ثنائك على ربي. فالذي يشجع أهل بيته على الثناء على الله سبحانه وتعالى عامل بأمر الله تعالى في التعاون على البر والتقوى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم وتنادوا أن هذه طلبتكم. وفي رواية حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا وتنادوا أن هذه طلبتكم. فإذا انفضوا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك فيقول وهل رأوني فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوني فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا فيقول وماذا يسألونني فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوها فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا فيقول وماذا يستعيذونني فيقولون يستعيذونك من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوها فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك فيهم يا ربي فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. فهؤلاء يغفر لهم جميعا ويشهد الله ملائكته على المغفرة لهم أجمعين.
وهذا فضل عظيم من
أفضال الذكر ومزية عظيمة من مزاياه ومن مزايا الاجتماع عليه. فالناس يجتمعون على أمور الدنيا التافهة ويتناقشون فيها فكيف لا يجتمعون على أعظم شيء في هذه الأرض وهو ذكر الله وما والاه. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فلذلك لا بد أن يكون للمؤمنين مجالس بذكر الله سبحانه وتعالى يقام فيها الذكر ويتعود فيها على ذكر الله والثناء عليه. وفي حديث ابن عمر في سنن الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مجلسا فيقوم منه حتى يدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. وهو الدعاء الذي ندعو به في أدبار المجالس. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر تقطيع الكلام بالذكر، وهذا من آداب الذكر أن يقطع الإنسان كلامه بذكر الله. فقد كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أن يقول رب اغفر لي، أكثر من 100 مرة. وقال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أن يقول في ذلك المجلس رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يقطع به الكلام. ومثل ذلك تقطيع الكلام بلا إله إلا الله وبالتسبيح. فهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يفعلونه. وقد سبق حديث أبي بكر، حديث عائشة: كانت هجيرة أبي بكر لا إله إلا الله. والهجيرة الكلمة التي تتردد على لسان الإنسان، إذا سها قالها، وإذا تألم قالها، وإذا استيقظ قالها، وإذا فوجئ بأمر قالها. هجيرة الإنسان الكلمة التي يتعود عليها في كل الأوقات. فهجيرة أبي بكر أن يقول لا إله إلا الله في كل الأوقات. كذلك فإن هذا الذكر أيضا خبيئة للإنسان، تفتح له خزائنه. وهذه الخزائن العظيمة لا يقدر الإنسان ما فيها من جزيل الثواب وما يدخره الله سبحانه وتعالى له فيها من الفضل العظيم. فقد أعد الله سبحانه وتعالى جزاء عظيما للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فمنه مغفرة الله سبحانه وتعالى وكذلك رضوانه. فالله تعالى ارتضى لعباده أن يؤمنوا به وأن لا يشركوا به شيئا، وارتضى لهم ذكره. وقد كان عدد من الأئمة ينهون عن إكثار الكلام في غير ذكر الله ويبينون خطر ذلك على حياة القلب. وقد سبق أن حدثتكم بما أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مرسلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقد ذكر مسلم أخرج مسلم في الصحيح بعض هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر. قال ابن القيم: هذا الحديث خرج من مشكاة النبوة سواء كان من كلام عيسى أو من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حق ومتضمنه صدق. فعلى كل خرج من مشكاة النبوة عليه نور النبوة سواء كان من كلام عيسى أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فتعودنا على ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من آثاره أن يتعرف الله علينا في الشدة. وقد سمعتم بالأمس في كلمة الإمام الحديث عن قصة يونس بن متى عليه السلام، فإنه ذكر الله سبحانه وتعالى تعريضا في حال نزول البأس به، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبين الله أنه استجاب له وهو لم يدعو بالتصريح، ولكنه دعا بالتعريض حين قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وكان ذلك من عجائب أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله من سنته أن لا يرد بلاء قد نزل بقوم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك فإن ذكر هذا النبي لله سبحانه وتعالى كان سببا في نجاة قومه من العذاب بعد أن رأوه، فرد الله عنهم العذاب وأخرجه هو من بطن الحوت ومن الظلمات الثلاث، وأنبت عليه شجرة من يقطين، وأرسله إلى قومه فآمنوا به جميعا، فأتم الله عليه نعمته بإيمان قومه، سلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فلا بد إخواني أن نتعود على ذكر الله، وأن ينصح بعضنا بعضا في ذكر الله، وأن نعلم أن إكثار الكلام في غيره لا خير فيه، وأن هذا الذكر هو حياة للقلوب وإشغال للجوارح بما خلقت من أجله، وفيه كذلك تعرض لنفحات الله كما سبق ولاستجابة الدعاء، وأيضا فيه شغل لنعم الله سبحانه وتعالى فيما يرضيه واستغلال لخلق الله في ذلك. فهذا الذكر تسعد به السماوات والأرضون، فهو يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيصعد إليه هذا الكلم الطيب، وبذلك تستبشر به السماوات والأرضون. والملائكة عليهم السلام عندما أبلغهم الله سبحانه وتعالى بخلق آدم واتخاذ خليفة في الأرض، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وهذا دليل على أن هذه الأرض ينبغي أن تشغل بالتسبيح والتقديس لله، وأن لا تشغل بالمعاصي. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أما بعد، فقد سبق بعض آداب الذكر، ومن هذه الآداب مما لم يذكر أن الذكر لا يحتاج فيه إلى إسناد، فبالإمكان أن يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى بأي ذكر دون التقيد بعدد إلا ما جاء به النص في تقييده، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يأخذه عن غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالته، ومنها ذكر الله سبحانه وتعالى بأنواعه كلها، وقد بلغ ذلك للأمة كلهم، فلا يحتاج أحد إلى طلب إسناد فيه ولا أخذه عن أي أحد. كذلك من آدابه ما يتعلق بالأعداد، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده بعدد محدد كأذكار ما بعد الصلاة وكأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك، فيتقيد فيه بالعدد الذي ورد فيه الوحي. أما ما لم يرد فيه تقييد فيبقى على إطلاق الكثرة الذي ورد في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وفي قوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك فإن الأذكار لم تقيد أيضا بهيئات ولا طرق محددة، بل أطلقها الشارع في هذه النصوص السابقة ذكر. كذلك من الآداب فيه أن يكون بما هو جملة، فلا يكون الذكر إلا بالجمل التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك. أما الذكر بالأسماء المفردة فالراجح أنه لا يعتبر ذكرا لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس من المركبات، والكلام المفيد لا بد أن يكون مركبا، لا بد أن يكون جملة، والاسم المفرد لا يدل على ذلك. والذين رأوا جواز الذكر بالاسم المفرد استدلوا بحديث لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، لكن المقصود بذلك من يعرف الله سبحانه وتعالى ويذكره، ولا يقصد بذلك تخصيص هذا الاسم بخصوصه. واستدلوا أيضا بحديث بلال أنه كان يقول عند إيذاء أمية بن خلف له أحد أحد، وهذا ليس ذكرا بالاسم المفرد، وإنما هو رد لإشراك المشركين حين كانوا يدعون من دونه آلهة أخرى، فكان بلال يبين لهم أنه إله واحد. فلذلك إنما يذكر الله سبحانه وتعالى بالجمل المركبة المفيدة التي بينها الشارع ذكرا لله عز وجل. وكذلك لا يذكر الله بالأذكار الأعجمية في حق القادر بالعربية، من كان قادرا على النطق بالعربية فذكره هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ العربية، أما من كان عاجزا عن العربية لا يستطيع النطق بها ويعرف معاني الذكر بلغته فيمكن أن تترجم له هذه الأذكار: الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا، فيلفظها على نحو ما يتكلم في لغته. وقد اختلف في أذكار الصلاة، فالراجح أنها لا بد فيها من العربية، حتى الناطق بالعجمية لا بد أن يتعلم من العربية ما يقيم به أذكار الصلاة. وإن كان العربي قادرا على بعض النطق بألفاظ العربية ولكن بعض الحروف لا يستطيع النطق به، فإن كان ذلك الحرف الذي لا يستطيع النطق به إذا فصل عن الكلمة لم تؤدي معنى أصلا لم يذكر بالكلمة الناقصة، وإن كان الحرف إذا سقط من الكلمة بقيت دلالتها على معنى، فقد قال بعض أهل العلم ينطق بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا مثل الذي لا يستطيع النطق بالكاف بالهمزة والكاف مثلا من أكبر فيقول الله بر، فهذا يؤدي إلى معنى لأن الله هو البر، والعاجز عن النطق بالهمزة والكاف قد قدر على النطق بما هو مفيد له معنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان قادرا على النطق فقط بالهمزة والكاف وهذا لا معنى له فلا يؤمر بذلك، لأن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما كان قائما بنفسه مؤديا للمعنى المقصود. أما ما لا قيام فيه بنفسه ولا تأدية لمعنى المقصود فلا يمكن أن يكون داخلا في الأمر النبوي. وعلى هذا فالألفاظ التي يزعمها بعض الناس أذكارا لله ولا يعرف معناها في لغة من اللغات هذه مما لا يذكر الله به. وكذلك الذكر بالضمائر كما يزعم بعض الناس أنه مما يذكر الله به هو مثلا أو نحو ذلك، فهذا ليس ذكرا لله سبحانه وتعالى، وهو مردود من باب أولى في الذكر بالاسم المفرد. ومن المعلوم أن الضمير وحده لا يفهم معناه ما لم يكن له مفسر، ومفسره يقتضي ذكرا سابقا عليه، فلذلك لا فائدة من ذكر الضمير وحده. كذلك من آداب ذكر الله سبحانه وتعالى أن يلتزم الإنسان بالأذكار المخصوصة في الأوقات المحددة، فمثلا حدد النبي صلى الله عليه وسلم أذكارا في أوقات الأزمات كالذكر في وقت الكرب، وهذا الذكر هو أفضل ما يقال في وقت الكرب، فعلى الإنسان أن يحافظ عليه، وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا الذكر في أوقات الكرب مطلقا، أي كرب دخل على الإنسان يشرع له أن يذكر بهذا الذكر، و هو يدل على أن الإنسان في أضيق أوقاته ينبغي أن يخلص العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يذكره بما يقتضي توحيده من الذكر الذي فيه ثناء عليه وتوحيد له وإسناد الملك كله إليه. فالذي يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم يتذكر عظمة الله وجلاله، ويتذكر كذلك مغفرته حلمه عن المخطئين من عباده. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، يتذكر كذلك عموم ملك الله سبحانه وتعالى في السماوات السبع والأرضون السبع كدراهم نثرتها في كرسي بالنسبة للسماء، لا أقصد بالنسبة للكرسي، والكرسي في العرش كحلقة في فلات. هذا يدل على عظمة الله وجلاله وكبريائه. السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي كدراهم نثرتها في كرسي، والكرسي في العرش كحلقة في فلات. وقد جاء في حديث الأوعال أن حملة العرش ما بين شحمة أذن أحدهم وظلفه كما بين السماء والأرض، مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي، وسمك كل سماء كذلك 500 عام للحجر الصلد الهاوي، وما بين كل سماء وسماء كذلك، وما بين السماء والأرض كذلك. فمن تذكر ذلك عرف أن المخلوق لا يمكن أن ينازع الله ملكه، وأن الملك كله لله الملك الديان للجلال والإكرام، وأنه لا يمكن أن يقع أي تصرف في هذا الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى وإرادته، فهو قيوم السماوات والأرض، تدبير كل شيء بيده. ومن هنا لا يمكن أن يلجأ إلى مخلوق ولا أن يجأر بدعائه من دون الله، بل لا بد أن يسند حاجته بالله سبحانه وتعالى وأن يتوكل عليه وحده. لذلك يقول لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، فيعيد ذلك أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الكروب أيضا يدعو بأدعية مخصوصة مثل أدعية القنوت في الصلاة، فقد كان يدعو باستنقاذ المستضعفين من المسلمين، فقنت شهرا بالدعاء لثلاثة من قريش من المستضعفين الذين آذاهم أهلوهم في سبيل الله. وخصوصية هؤلاء شدة أهليهم عليهم، ومن المعلوم أن أذى القريب أشد على الإنسان من أذى الغريب، ولذلك يقول الحكيم وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، فكان هؤلاء يؤذيهم أقاربهم، فلذلك دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، هؤلاء الثلاثة كلهم من بني مخزوم. وكذلك في دعائه على المشركين كقوله اللهم لعن عصية ورعلا وذكوان، ومثل قوله لابن أبي لهب حين بصق في وجهه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، ومثل دعائه على قريش جميعا أن يجعلها الله عليهم سنين كسني يوسف، وهكذا. فكان ذلك في أوقات الأزمات والمشكلات. وكذلك فإن من هذه الأذكار ما يتعلق بأذكار المطر والمواسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر اشتد خوفه من الله، فكان يدخل ويخرج، فكلمته عائشة في ذلك فقال خشيت أن أكون كالذين قالوا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وهذا من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصف نفسه بذلك فقال إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. فكان يذكر عند نزول المطر، وكان إذا بدأ نزوله كشف له عن كتفيه وقال إنه حديث عهد بربه. وقد جاء الحظ على الدعاء في وقت نزول المطر، وأنه مستجاب لأنه ينزل في أكف الملائكة تنزل به. وكذلك عند سماع أصوات الديكة، ومثل ذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند نهيق الحمر الأهلية. وكذلك كان إذا أتي بباكورة من الثمر أيضا يدعو دعاء مخصوصا، وقد جاء بباكورة من ثمر المدينة فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، واجعل مع البركة بركتين. ودعاؤه للمدينة ما زالت آثاره بادية إلى الآن، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة في عدد من الأحاديث الصحيحة، قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة، قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وكان إذا جاء بتلك الباكورة فدعا نور إلى أصغر
أحد في مجلسه فأعطاه ذلك الثمرة، وهذا من الرحمة بالصغار، وهو من وسائل الاستجابة والبركة أيضا لاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكذلك من الآداب المختصة بالذكر أيضا أن يكون الذاكر لله سبحانه وتعالى في حال اعتدال وتوازن، فالإنسان الذي يذكر وهو مشغول شغلا يؤثر على خشوعه في ذكره لا يستقيم ذكره، لأنه يمكن أن يحضر في بعض الذكر ويغيب في بعض، فلا يكون ذكره كاملا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من غلبت عيناه بالنوم عن المواصلة في القراءة والصلاة، فإنه يريد أن يثني على الله أو أن يقرأ القرآن فيسب نفسه، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم إذا غلبه النوم، ويكون بذلك النوم ذاكرا لله لأنه فعله بنية العبادة. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فهذا من تمام النية أن تصير المباح مندوبا، أو أن تتعدد النية للمندوب الواحد حتى يكون عددا من العبادات. وكل ذلك من تزكية العمر الذي هو محتاج إلى التنمية. وكذلك من آداب الذكر أن يكون الإنسان ينوع فيه، فيمكن أن يتقبل منه بعض الأذكار، ويمكن أن يتعرض بها لنفحات الله سبحانه وتعالى دون بعض، فلهذا ينبغي الإنسان أن ينوع في الذكر بالتسبيح والحمد والتكبير والتهليل وغير ذلك. وما ورد من الأحاديث في تفضيل بعض الأذكار إنما يعارضه أيضا ما جاء في تفضيل أذكار أخرى تقابلها، فيعلم بذلك أن المقصود الحظ على الذكر مطلقا لا على خصوص ذلك الذكر الوارد في ذلك الحديث. ومن هنا فحظه صلى الله عليه وسلم على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وحظه على سبحان الله والحمد لله، كلاهما يقتضي أن هذا الذكر فاضل مطلقا ولا يقتضي تفضيل أحد الذكرين على الآخر. وأما قوله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وقوله تملأ الميزان، فقد اختلف أهل العلم في الجمع بين ذلك، فقيل ملء الميزان أكبر مما بين السماء والأرض، لأن ما يملأ ما بين السماء والأرض سيكون في الميزان أيضا، فقوله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض وهما قطعا من الحسنات، والحسنات كلها ستكون في الميزان، فدل ذلك على أن ما بين السماء والأرض كله يتسع له الميزان، فلذلك كان قوله تملأ الميزان أكبر. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، ومع ذلك فسبحان الله تملأ الميزان، فدل هذا على أنه لا يقصد الحظ على ذكر مخصوص دون غيره، لأنه ذكر الفضل فيهما معا، والفضل الذي ذكر في سبحان الله وحدها أكبر من الفضل الذي ذكر في سبحان الله والحمد لله. كذلك فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي لا ينبغي أن يخلى منها دعاء ولا ذكر، فإن الله حض على ذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وصح عنه أنه حض على الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة، وذكر أنها معروضة عليه، فقال: أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيقة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها الصلاة الإبراهيمية، التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة وغيره. فقد قالوا له حين نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا أما السلام عليك فقد عرفناه فعلمنا كيف نصلي عليك، فعرفهم هذه الصلاة. وقد جاءت بعدد كثير من الصيغ الثابتة، فهي عموما أفضل صلاة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فما سواها من الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها على نفسه وكان أصحابه يصلون عليه بها، مثل الجملة المختصرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك، فهذه جملة مختصرة إنما هي عند ذكره في الكلام، فهي حينئذ أفضل كما درج عليه أهل الحديث جميعا في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختاروا هذه الجملة المختصرة، وذلك لئلا يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد نصوا على أن الحديث لو لم يرد فيه ذكر للصلاة فيجوز أن تدخل فيه الصلاة، وليس ذلك كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حض على الصلاة عليه ولأنه هو أمر بالصلاة عليه. حتى لو جاء الحديث فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصلاة عليه فيجوز لك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء الحديث، ولا يكون ذلك تغييرا لروايته. ولو صليت عليه بلغو آخر فإن ذلك جائز ما دام مستفما مع ما ذكر، معناه ما دام بلسان عربي واضح معروف. وأيضا لا بد من اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره هو والثناء عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وهذا الإطراء معناه أن يوصف ببعض أوصاف الألوهية أو نحو ذلك، فهذا مما جاء بنقضه وهدمه، ورسالته كلها مبنية على إخلاص الله سبحانه وتعالى بالعبودية، وهذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يخالفه مؤمن في أصل رسالته وما جاء به. وهذا الإطراء مثله القول على الله بغير علم، فإن كثيرا من الناس يثني عليه بكثير مما لم يرد ومما لا يمكن أن يعلم باجتهاد، بل لا بد أن يكون بتوقيف بنص. ومع ذلك فقد تسامح في هذا كثير من الناس وأكثروا فيه الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يكفي بالثناء عليه ما أثنى الله به عليه، وقد بين الله سبحانه وتعالى مزيته ومنزلته وأنه أعظم الخلق مزية عنده، والسورة التي قرأنا بها في الصلاة والتي بعدها كذلك تدل على هذا، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. والسورة التي تليها كذلك يقول الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فكل ذلك رفع لمنزلته صلى الله عليه وسلم وتنويه بمقامه العالي عند الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة به صلى الله عليه وسلم إلى الإطراء بما لم يرد، فيكفي في الثناء عليه ثناء الله عليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد الشعراء بعد ثناء خالقنا تعالى على طه ثناء للورى لا، فما ألقت على خلق كريم مؤكدة لمخلوق مقالا، إنك لعلى خلق عظيم، فما أبقت على خلق عظيم مؤكدة لمخلوق مقالة. فلذلك ينبغي للإنسان في دعائه وفي ذكره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ الواردة، وإذا تعداها فإن عليه أن لا يبالغ في الغلو وأن لا يتجاوز الواردة، وأن يحذر من الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك.